وقدوتي في الدين والدنيا من وخير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله رب العالمين القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعي وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أحبتي في الله، وقفنا في الحلقتين الماضيتين بتوفيق الله عز وجل مع مفهوم وتغيير مفهوم الرجال قوامون على النساء، وما زال في الآية الكثير، لكن يكفي المسلم أو المؤمن الإشارة. انتهينا من مفهوم الرجال قوامون على النساء. وما معنى القوامة هنا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فإذا لم يستطع قامت المرأة على القوامة؟ لا، ولكن جزء منها، لأن هي التي تنفق وهو مريض، برد لا يرجى برؤه، مسافر إلى آخره، لا مانع أن تكون هي كذلك، لكن شرط أن تكون صالحة قانتة طائعة تحفظ زوجها وتحفظ غيبه وتحفظ كل شيء في حياته. اتقوا الله واحفظوا أسرار بيوتكم يا أحباب، اتقوا الله. فإذا لم تفعل هذا كانت ناشزا، ربما تتكبر على زوجها، ربما تقول لزوجها أنا الذي أنفق عليك، أنا الذي أنت مالك لازمة، أنت إلى آخره. اتق الله، فأنت بهذا ناشز. وقد تكلمت عن قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه حين تكلم عن النشوز بالقول وبالفعل. كيف تعرفين أنك ناشز؟ كنت تفعلين كذا وتوقفت عنه تعاليا وتكبرا، كنت تقولين كذا ولم تعودي تقولين كذا، هذا تعاليا وتكبرا، هو ده النشوز، إلى آخر بقى الكلام الذي قلناه في الحلقة الماضية. لكن أنا قلت إن علاج النشوز 1 2 3، بعض الرجال يبدأ بثلاثة. اتق الله، اتق الله، وتبدأ بثلاثة ليه؟ ما قال لك فاعظوهن واهجروهن في المضاجع؟ قلت شرط ألا تترك غرفتك بجوارها، على الأقل أعطي ظهري لها لأشعرها أنني غضبان أو زعلان. فإذا تابت بعض الرجال، هنا المعضلة، وقفت عند هذه النقطة في الحلقة الماضية، فإذا تابت المرأة عن النشوز وتواضعت وشعرت بالخطأ وأرادت أن تعود، بعض الرجال لا يقبل منها العودة. أقول لك اتق الله، فالله عز وجل يتوعدك ويتهددك ويهددك إن لم تقبل منها التوبة. النص يتجه إلى الرجال، فإن أطعنكم، اسمع النص، فإن أطعنكم بعد النشوز وبعد المراحل الثلاثة علاج النشوز، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طب هبغي سبيلا عليها؟ اطمن، إن الله كان عليا كبيرا. إنه تهديد لأي زوج أو لأي رجل يظلم المرأة، لأن المعنى إيه؟ لقد ضعفت المرأة عن دفع ظلمك، لقد عجزت عن الانتصاف منك بعد أن تابت من النشوز وما إلى ذلك. لا ينبغي عليك أيها الرجل أن تغتر بكونك أعلى يدا منها، فالله أعلى منك. لا ينبغي أن تغتر بأنك أعلى يدا منها وأكبر درجة منها، فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء، وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق، لا يكلف إلا بالحق، وأنه تعالى مع علوه وكبريائه وعظمته وعزته وجبروته لا يكلفكم إلا بما تطيقون. يعني لا تقل لي أبدا ولا أريد أن أسمع منك أنا لا أطيق، لا، هو الذي كلفك، هو الذي قال لك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هو الذي قال هذا. تقول لا أستطيع؟ لو يعلم أنك لا تستطيع ما كلفك. وقد رأيتم حديثنا عن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى مع علو وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب. رب العزة المشرك إذا تاب وأسلم يقبل منه ويمحو ما فات، فالإسلام يمحو ما قبله ويجب ما قبله. طب إذا تابت المرأة، كثير من الناس على يدي يقول لا أقبل الصلح، لا أقبل الصلح، لا أستطيع أن أنظر في وجهها، والله لا ينظر في وجهك، لا أستطيع أن أقبل، والله لن يقبلك. هو هذا التهديد من الآية، ليس كلامي أنا ما عندي شيء. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا تابت المرأة، نص القرآن، إذا تابت المرأة عن النشوز، عن العلو وعن الكبرياء، عن التعالي، فاقبلوا توبتها، اقبلوا عودتها، واتركوا معاقبتها، وأنه تعالى مع علوه وكبريائه كما قلت يكتفي من العبد بالظواهر. أتذكرون الآية التي تكلمنا عنها سابقا؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، كان يحاسبنا قبل عند نزول الآية عما تخفوه، لكن ولا يعامل إلا بالظاهر، بظاهر، ولم يهتك السرائر. ده رب العزة لو هتك السرائر لافتضح أمرنا جميعا، إنما هو يسترها. فأنتم أيها الرجال أولى بأن تكتفوا بظاهر حال المرأة. قالت لك تبت رجعت، تقول لا، ده قلبها من جوه مش عارف أسود وأبيض، ما هذا؟ اتق الله، اتق الله، ستقف بين يدي يوم القيامة وسأكون أنا شاهدا عليك. اتق الله، لا تكن مفتشا عليها ولا مفتشا على قلبها وضميرها. فالقلب والضمير لله عز وجل، الحب والبغض ده حاجة، هي لا تحبك وقالت إني أحبك، يا سيدي خذ بالظاهر، خذ بالظاهر، لماذا نأخذ بالباطن؟ من الذي يحاسب به؟ رب العزة، ده هو عفى عنه، لا يؤخذكم الله، لا يؤخذكم، إنما هو ماذا هنا؟ هناك كان يحاسب على ما تخفوه ثم نسخت، ونحن هنا نحاسب. الكلام فيها كثير جدا، الكلام فيها كثير أحبتي، كثير من الناس أجلس معهم وأقول له يا تابت وعادت، قل أبدا أبدا. ومنهم من قال إذا جاءني الوحي لا أعيدها إلى بيتي. اتق الله في هذه المسألة لأنتقل معكم إلى تغيير المفهوم الثاني عشر. مفهوم بسيط كده فهمه البعض خطأ. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قالوا إن الذرة هي اللي في الكيمياء والفيزياء، لا 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 لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الذرة دي قالوا بتاعت الفيزياء والكيمياء الحديثة والكلام ده، لا، ليس مقصود القرآن هذا أبدا، هي حاجة بسيطة بفهم سريع. إنما الذرة هي ذرة التراب، أدخل سيدنا عبد الله بن عباس يده في التراب، جاب التراب في ايده كده ثم نفخ فيه فطار، فقال كل واحد من هذه الذرة، من هذا التراب ذرة، يعني شوية تراب في ايده نفخهم طارم، حد انت تشوفها بالعين؟ لا ترى بالعين. قال هذه الذرات التي يقصدها الله عز وجل. إن العبد لا يبخسه الله عز وجل حقه يوم القيامة ولو كان مثقال ذرة من عمل صالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، صحيح مسلم، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أي مؤمن يعمل حسنة ولو كانت مثل الذرة يجازيه الله عنها يوم القيامة. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن لها حسنة يجزى بها. يعني إيه؟ المؤمن إذا فعل حسنة يجازيه الله عنها في الدنيا والآخرة، وقد يجازيه عنها في الآخرة فقط. أما الكافر فإذا عمل حسنة ممكن واحد كافر يعمل خير يعني، فيفتح الله عليه ويعطيه أجرها في الدنيا، يوسع عليه، يعطيه فلوس، يعطيه شيء، منصب، حاجة، حتى إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة لا يكون معه شيء والعياذ بالله. هذه الضربة التي تكلم عنها في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله. بهذا الحديث قلته في الحلقة الماضية أشرت إليه. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه اللي يحصل يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. يعني إيه الكلام ده؟ إذا أسلم العبد حسن إسلامه، كفر الله عنه كل السيئات التي سبقت أزلفت سبقت، وكان بعد ذلك القصاص. يعني الحساب يا حبيبي، حسنة بعشرة إلى 700 ضعف، سيئة بمثلها، هذا هو الذي يقصده بها. نذهب إلى تغيير المفهوم 13، وهذا نموذج لتغيير المفهوم عن مفهوم المجازاة بالسوء. إذ لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الصحابة لما سمعوا الآية دي خافوا. مش عارف احنا خوفنا ولا ايه. نعيدها تاني كده مع بعض: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. مش بالأماني ولا بالتمني، امال ايه؟ اللي يعمل سوء ياخد حقه. خاف الصحابة رضوان الله عليهم على حياتهم وعلى أعمالهم، وقالوا: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ وما نفع العمل بعدها؟ احنا واحد غلط وأخطأ وعمل وعمل. لقد حملوا المجازاة اللي هي من يعمل سوءا يجزى به، يجزى بالسوء اللي عمله، حملوها على ايه؟ السوء الذي تقرره الآية على الحساب الأخروي وعلى التعذيب في النار يوم القيامة. وفهموا منها، الصحابة فهموا هذا، طبعا احنا مش فاضيين نفهم حاجة، ان من اذنب ذنبا في الدنيا سيعذب به يوم القيامة ولن ينجو احد قط، لا مسلم ولا غيره، من النار، حتى ولو كان ابا بكر الصديق رضي الله عنه واحد العشر المبشرين من الجنة، او احد العشر المبشرين بالجنة من الصحابة. روى احمد والحاكم وابو يعلي وابن المنذر وابن جرير وصححه الشيخ الألباني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ اللي هي الآية، أينا لم يعمل سوءا؟ كلنا. قال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ عفوا، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. ايه الكلام ده؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. كيف كان الصحابة يتفاعلون؟ وعد للنص، كيف كان الصحابة، هي اللأواء دي ليضيق المعيشة، يعني تصيبك اللأواء، تحزن زعلان، تصيبك اللأواء فقر، ما فيش أكل، ضيق معيشة، شدة، مرض، هي دي اللأواء. الصحابة كانوا يتفاعلون مع آيات القرآن الكريم مجرد نزولها، ويفهمون النصوص ويستقبلونها أحسن استقبال، ويتعاملون معها بمشاعرهم وبكيانهم. الخطاب في النص الكريم الذي معنا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، قد يكون للمؤمنين، هناخده من شقين، قد يكون هذا المؤمنين. والمعنى يا أيها المؤمنون ليست المسألة مسألة أماني ولكنها مسألة عمل، لأن انتسابكم للإسلام لا يعفيكم أبدا من العمل. مش تقول يا حبيبي أنا مسلم وأنام في بيتي، أنا مسلمة هو أنا بصلي بس شعرها مكشوف وملابسها ضيقة، ما هذا؟ ما هو ده اللي هتسأل عنه يوم القيامة. واحد يقول لك أنا قلبي أبيض شفاف لكني لا أصلي، أبشر، أنت قلبك أسود من الشعر وأسود من الغراب، لو كان قلبك أبيض لصليت. كم من أناس يعبرون الدنيا وتنقضي حياتهم فيها ولا يصنعون حسنة. معقول؟ في أنا شفت. فإذا قيل لهم ولماذا تعيشون في هذه الحياة يقولون لك أحسن الظن بالله. إيه حبيبي؟ حبيبي أنا لا أصلي ولا أصوم بس قلب أبيض وأحسنت الظن بالله. يقول الحسن البصري رضي الله عنه ليس الإيمان بالتمني، تمني ده عمل يا حبيبي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله، كذبوا. لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. أما إذا كان الخطاب لغير المؤمنين الذين لهم أماني كقول بعضهم وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كل هذه أماني خادعة، كل هذه أماني لا أرض لها ولا تظلها سماء ولا تحملها أرض، لأن منهج الله تعالى واحد على الجميع. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقالوا يا رسول الله، لسان حالهم الشكوى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. ايه الحلاوة دي؟ ما هذا يا شيخ؟ حتى النجبة ينكبها او الشوكة يشاكها، لو الشوكة كده ابرة كده بس عملتك كده كفارة لك عن ذنوب. فاكرين كفارة ما حياة الذنوب والخطايا 11 حلقة يا تلتفت يمين ونصير ما حياة ذنوب. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابي هريره ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن، الاولاني كان مسلم، الحديث اللي فات كان بيتكلم عن مسلم، هنا ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفر الله به سيئاته. يا سلام، يصيبك وصب، يصيبك نصب، يصيبك حزن، يصيبك سقم، يصيبك هم، يكفر الله به سيئتك حتى الهم، يعني الحمل هم يكفر بس الصبر. في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها. الشوك يشاكها إذا ماذا نريد؟ إذا كان النص في المؤمنين فليس الإيمان بالتمني إنما بالعمل وما وقر في القلب، وإذا كان أماني الكفار فأمانيهم تذهب أدراج الرياح ولا أساس لها ولا قرار لها ولا أرض ولا سماء تقلها. أما المفهوم الرابع عشر نريد أن نغير المفهوم، هو آية بسيطة وأنا لن أطيل فيها كثيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية تقرر استحالة العدل بين الزوجات اللي هو متزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة. يطرح السؤال نفسه، هل العدل هذا الظاهر أم العدل القلبي؟ هذه مشكلة كبيرة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مش عدل. لكن هل المقصود العدل الظاهري أو الظاهر أم العدل القلبي؟ لقد أباح القرآن الكريم التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكنه لم يفرض التعدد ولم يوجبه. في صحيح البخاري من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل، كان بيقسم الأيام بالنساء والليالي فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني لا تؤاخذني فيما لا أملك ولا إلا موضوع القلب. يعني أنا قسمت دي لها يوم وهذه لها يوم وهذه لها ليلة وهذه لها كذا وهذه لها كذا، لكن في حاجات في القلب لا أملكها يا رب العالمين. روى النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان زوجتان يعني فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الميل القلبي لا، أنا بتكلم عن الميل الظاهري. فما العدل المطلوب حتى نفهم الشق مائل يوم القيامة، حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل؟ إنه العدل في المعاملة. القلب ده خليه على جنب خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تؤاخذني أو لا تلومني فيما تملك ولا أملك، هذا مش ملكي. أنا بفضل السيدة عائشة شوية عن الباقيات، بس هذا في القلب وليس، إنما في النفقة، في المعاشرة، في المباشرة، في المعاملة، في الكلمة الطيبة، الكل سواء. لا ترفع هذه على تلك. إذا قلت لا حبيبتي قل للثانية حبيبتي. إذا أعطتها جنيه أعطي لها دي جنيه، لا جنيه لا ما عادش جنيه، 100 جنيه. إذا أعطتها 100 لا 500، 500 تعطي هذه 500 مثلا يعني. أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس حبايبي فلا يطالب به أحد من بني الإنسان، أنت غير مطالب به لأنه خارج عن إرادة الإنسان. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه رضي الله عنه. إنما العدل الذي قال الله تعالى عنه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي العدل القلبي الخارج عن إرادة الإنسان. نذهب إلى مفهوم الخامس عشر. قال تعالى: الناس فهم هذه الآية خطأ، فهموها، والأعجب أنني أسمع الناس يتعاملون بهذه الآية ويستدلون بها على الشر. قال تعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شديد العقاب على ماذا؟ على التعاون على الإثم والعدوان. التعاون في الحياة بيننا أمر ضروري، لا يمكن أن يعيش إنسان لوحده، لأننا خلفاء الله في الأرض، استخلافنا في الأرض، وهذا يقتضي منا عمارتها، ولا أستطيع أنا وحدي أن أعمر الأرض، بل لابد من هذا وذاك، نتكاتف سويا ولتكون الحياة عامرة والأرض عامرة. ولن يتحقق هذا العمار أو عمارة الأرض لن يتحقق إلا بالتعاون بيننا بالبر والتقوى. أما التعاون على الإثم والعدوان فهذا يفسد الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك صور شتى للتعاون على الإثم والعدوان، أذكر بعضها. أما التعاون على البر والتقوى فواضح، المجتمع يئن من التعاون على الإثم والعدوان، بل المجتمعات، كل مجتمعات العالم، سنة لا يهمني إلا مجتمعنا المصري والمجتمعات العربية أحببنا، بل إن التعاون على الإثم يقصف بالمجتمعات. وهناك دول شكلت ما يسمى بلجنة محاربة الفساد. هل نحن نحتاج إلى لجنة لمحاربة الفساد؟ ماذا يقول القرآن؟ يقول: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك عدوان على الوقت المحدد لنا من قبل الدولة. أليست الدولة قالت 8 ساعات؟ منا من لا يذهب اطلاقا مطلقا، منا يذهب 6 ساعات، منا يذهب 4، والناس تتنافس في عدم الذهاب. والذي نفسي بيده، اعرف رجلا سنة كاملة لم يذهب الى عمله ويقومون بالتوقيع له كلهم، طبعا اثم عدوان، تعاونوا مع الاثم والعدوان. هل في بركة في مالهم؟ بركة في اولادهم؟ اتقوا الله، اتقوا الله. انت وقعت على عقد مع الدولة اللي بيسموه اللي هي اوراق التعيين، هذا عقد ردبك 10 وعملك 8 ساعات، لا يعجبك لا تقبل، انما تقبل تجلس في بيتك ورجل نبحث عنه ليقوم بالختم لنا 5 ايام، اخذ الختم معه وذهب يعمل في مكان اخر. اقول له ابشر، ابشر، سترى عقوبتك، لن يتركك الا اذا تبت الله عز وجل، لكن ضيعت مصالح الناس. من ياخذ الرشوه يضر بنفسه وهو يتعاون على الاثم والعدوان، ومن ياخذ حق اخوتي في الميراث. ياه، انا الاسبوع الماضي بات 3 قضايا ميراث بين اخوه اشقاء، اشقاء بينهم قضايا في المحاكم كما قيل لي 15 سنه واقفين لبعض في المحاكم عشان الميراث، اعتداء. ومن يقوم بالتزوير ايا كان التزوير، ومن يهمل في علاج مرضاه اهمال واثم وعدوان، ومن يقصر في اتجاه ابنائنا الطلاب. ايها المعلمون، اتقوا الله في ابنائنا، اتقوا الله في الامر يهوي، اتقوا الله ايها المعلمون في ابنائنا. وماذا تقول؟ رواتب، وما رواتب يا سيدي؟ لو انك تتقي الله يبارك لك في القليل. ومن يظلم في حكم اعتداء، ومن تفرد بواجبة نحو زوجها اعتداء، ومن يفرد في واجبي نحو زوجتي وابنائي اعتداء، ومن يغش في بيع وشراء اعتداء بالاثم والعدوان، ومن يحتكر التجارة اعتداء، ومن يأكل اموال الناس بالباطل اعتداء، ومن يكلف بعمل ولا يؤديه حق الاداء اعتداء. اتقوا الله اصحاب المهن، احبابي اتقوا الله، فأنتم تعلمون ماذا تفعلون. اتقوا الله يا أصحاب المهن، أنا كل الجميع اتق الله وأنا قبلكم، لكن أقول لأصحاب المهن خاصة، اتقوا الله، اتقوا الله ليبارك لكم في أموالكم وفي أبنائكم وفي صحتكم، اتقوا الله في أعمالكم، أدي الواجب، أدي المطلوب منك كما ينبغي أن تؤديه. كل هذا يحدث نتيجة عدم التعاون على البر والتقوى، ونتيجة التعاون على الإثم والعدوان، ولكل عقاب الشديد. حبيبي افعل ما شئت، فذيل الآية يقول، نهاية الآية تقول إن الله شديد العقاب، ما قالش إن الله يعاقبك، ولا شديد العقاب. هل تتحمل؟ هل تتحمل هذا؟ المشكلة الكبرى في الآية تحريف بعض الناس لها والاستشهاد بها في غير ما سيقت له. كم من الأعمال المحرمة استشهدوا لجوازها بهذه الآية، اعتبروها تعاونا على البر والتقوى، وبعض الناس يقومون بأعمال الغش والخداع والتزوير ويقولون لتعاون على البر والتقوى. الطالب في الامتحان يقول لو سمحت بس جاوب لي على السؤال ده، قلت له يا ابني اتق الله، قال هذا تعاون يا استاذ، هذا تعاون على البر والتقوى. اصبح الغش تعاون على البر والتقوى، والنتيجه في الشارع، كلهم في الشارع. ليه؟ لان من بدا خطا ينتهي خطا. لقد غفل هؤلاء عن مفهوم النص الكريم الذي قارن بين امرين مباحين وامرين محرمين جاء به من باب التقابل، اما ان تفعل هذا يا حبيبي ومن تفعل هذا، في النهاية ربك شديد العقاب، افعل ما شئت، افعل ما شئت، ان فلت في الدنيا لن تفلت في الاخرة، ان كانت الدنيا سهلة وميسورة وعندك واسطة يمشيك ويعديك فلن تفلت في الآخرة لأن لا وسط هناك، ستمثل بين يدي أحكم الحاكمين. الآية فيها أمران مباحان وأمران محرمان، افعل ما شئت. عندنا البر والتقوى وعندنا الإثم والعدوان، اختر لنفسك أيها العبد هذه أو تلك. ليس النص هذا الذي حرم التعاون على الإثم والعدوان فقط، بل هناك نصوص أخرى تخص الفئة الفاضلة ألا يتعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني ما نكونش عارفين مع بعض في مجلس وفي واحد يكلم واحد دودو 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 ويتكلم عن الناس. فالقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، طب وأسلموا؟ لا عادي ممكن يغلط، طب كذا أخطأ، كلوا ما شئتوا. أما المؤمنون فلا يفعلون هذا أبدا قط. كيف؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. أيضا جت بالاثنين، إثم وعدوان، بر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هناك تهديد هنا تهديد أيضا، هتفعل افعل ما شئت انت حر. في صحيح البخاري أن صفوان بن محرز ابن محرز المازني التابعي كان يسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذا بيدي مسك إيده كده، ظهر له رجل وسأله عن النجوى. والنجوى هي إصرار الواحد بالكلام مع آخر على انفراد كما قلت قبل قليل. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية صحيح البخاري، يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن، يدني المؤمن المؤمن المؤمن، فيضع على كتفه عليه كنفه ويستره، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ المؤمن تعالى بس يأخذ بعيد عن الناس، الله أكبر الله أكبر. المؤمن أذنب أخطأ، وما كان ينبغي، لأن المؤمن لا يخطئ لكن أخطأ، فربنا يأخذ. انت عارفين الحساب يوم القيامة على أسر الأشهاد، فضايح ما بعدها، فاسترنا يا رب، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض جميعا، ومسلمين وأحبابنا وأحبابنا جميعا وأبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. تعالى يا مؤمن ياخذوا كده بعيد كده، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا ربي، حتى إذا قرره بذنوبه وذنب كذا، هي نعم يا ربي نعم يا ربي، ورأى في نفسي أنه هلك، كده كده أنا ضيعت، الذنوب دي كلها متسجلة عليا، ده أنا ضيعت. يقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، ده المؤمن. أما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالمؤمن يقربه إليه ويدنيه منه، يكلمه ويعرض عليه ذنوبه فيما بينه، ويضع عليه كنفه اللي هو الستر والحفظ والنحي، يعني ياخده بعيد كده في جنب كده، وأتعرف ذنب كذا سبحان الله. لقد ذم كتابنا التعاون على الإثم والعدوان، هذا المؤمن نجاه الله عز وجل. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، إيه؟ يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يسارعون في ارتكاب المعاصي. فلنتق الله أحبتي، فلنتق الله عز وجل، ولننظر أمامنا ونعلم أن هناك قبر، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك عقوبة، وهناك وقف بين يدي أحكم الحاكمين. للحديث بقية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب.